يسمعون بالناس، فلهم أن يشتكوا إلى الإمام ويخرجون مع إمامهم، ولذلك تشرع هذه الصلاة مع الإمام ولا يفعلها أفراد الناس يذهبون، كل شخص يجمع مجموعة يذهب يصلي يستسقي بهم، لأن هذه الصلاة للجماعة تضرع لله. يخرجون متذللين متبذلين، البذلة أي أنهم لا يلبسون لباسا ذا حال كيوم الجمعة والعيدين، وإنما هو باس البذلة يعني فيه تذلل لله سبحانه وتعالى وإظهار للفاقة والمسكنة، فلا يخرج الإنسان بأحسن ما يجد من الثياب، وإنما يخرج بثوب البذلة الذي لا يضر من يصلي معه، كلمه خرج بثوب مهنته الذي يستره، لأن هذا أبلغ في دلالة الفقر والفاقة لله عز وجل، والمراد أن يجتمع القول مع الفعل. ومن هنا ابن عباس يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاستسقاء متبذلا، يعني لباس البذلة ليس بذي حال كحاله يوم الجمعة أو حاله في العيدين، فيخرج الناس على هذه الصفة. البعض يخرج إلى صلاة الاستسقاء وهو متطيب متعطر وكأنه في يوم جمعة أو يوم عيد، هذا يوم تضرع يوم تبذل. والفقير إذا رأى الغني القادر على المال بإذن الله عز وجل يراه في هذا اليوم قد لبس لباس بذلته، أحس بذلة هذا المخلوق للخالق، وظهر من حال الناس استكانتهم وتضرعهم لله عز وجل. ومن هنا وصف ابن عباس رضي الله عنهما رسول الأمة بأنه كان متبذلا، أن لباسه لم يكن بذي حال يدل، بل كانت هيئته عليه الصلاة والسلام موافقة مع هيئة الافتقار لله عز وجل. متخشعين يكون فيهم الخشوع، والسنة أن تصلى في البر إن تيسر خارج العمران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مصلاه ويجوز صلاتها في المساجد، فيخرجون والخروج فيه إظهار فاقة أيضا في تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء من قبله، هم كانوا يخرجون للاستسقاء لأنهم إذا خرجوا وظهروا عن العمران كان حالهم حال شكوى، وشعر الناس بشدة الأمر، ويخرجون مع الصغار معهم الضعفاء، ويخرج معهم من عرف بالصلاح والخير من العلماء والأخيار لكي يظهروا لله عز وجل فاقتهم. ولا شك أن إذا اجتمع دلالة القول والحال فإن الله أرحم بعباده منهم بأنفسهم جل جلاله وتقدست أسماؤه. فوصف الخروج بأنه خروج تبذل وخشوع المراد به يعني يجتمع الحال والمقال على شكوى والفاقة لله، شكوى الفاقة لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد.
فيصلي بهم الإمام ركعتين كصلاة العيد. نعم.
قال رحمه الله ثم يخطب بهم خطبة واحدة.
ثم يخطب بهم خطبة واحدة. من العلماء من قال أنها خطوة، من قال أنها سؤال ودعاء. المحفوظ عليه عليه الصلاة والسلام أنه رقى المنبر صلى بالناس ركعتين، ثم رقى المنبر وحمد الله عز وجل فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، ثم استسقى قال إنكم شكوتم إلي جدب دياركم وتأخر المطر عنكم عن إبانه، وإن الله أمركم ووعدكم بالإجابة، واستسقى عليه الصلاة والسلام فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا عاما طبقا سحا غدقا عاجلا غير آجل ولا رائث، تنبت لنا به الزرع وتدر لنا به الضرع، سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا غرق ولا هدم. فما فرغ عليه الصلاة والسلام من سؤاله وتضرعه حتى نزل الغيث، وحول رداءه عليه الصلاة والسلام فما نزل من بره إلا والغيث على رؤوس الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به.
نعم. أثناء الخطبة أن تكون الخطبة تضرعا وابتهالا لله عز وجل كما اختيار طائف من العلماء. من هنا نبه المصنف إلى هذا المعنى أنه يكثر فيها من الاستغفار والتضرع وسؤال الله عز وجل الرحمة واللطف بالعباد. نعم.
قال رحمه الله ويحول الناس أرديتهم.
يحول الرداء فيجعل ما على عاتق الأيمن على عاتق الأيسر، وهذا من باب الفأل، والفأل محمود شرعا أن الإنسان يتفاءل ويحسن ظنه بالله، لأنه من حسن الظن بالله. فقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي فمن ظن بي خيرا كان له، فهو إذا حول رداءه يتفاءل أن الله سيحول الحال من حال الضيق إلى حال السعة، ومن حال القحط والجدب إلى حال الغنى واليسار. لا يعلم كثير من الناس الآن ما هم فيه من النعمة، حتى إن البعض يخرج للاستسقاء ولا يشعر، ولكن والله لو أنه كان صاحب حرث وزرع أو كان في باديته مع بهائمه وأنعامه لا يجد ما تطعم البهيمة وكيف يمسي وهي. والآن الناس يأتيهم الشعير من الخارج والأرزاق تأتيهم، لكن لو أن الناس شعروا كيف يكون القحط وكيف تكون مؤونته وكيف يكون حاله. يعرف الإنسان كيف إذا استسقى ربه وسأل ربه يسأله بصدق وإخلاص. الناس اليوم في غفلة، حتى إن بعضهم نسأل الله السلامة والعافية يأتي إلى الاستسقاء وهو لا يفكر هل ينزل الغيث أو لا ينزل، إنه ما يشعر، لا يعرف الهم إلا من يكابده. الذي يعرف حقيقة هذا الشيء من يجد عناءه وضره. فتفاءل عليه الصلاة والسلام بتحول الحال، فإذا ضاقت الحال بالإنسان وأصبح القحط فانقطعت السبل، تنقطع السبل وتتأخر الأرزاق، بل حتى إن الناس في بعض أزمنة القحط لا يستطيعون أن يجدوا حتى ما يسد الرمق، وقد يوشك إلى الهلاك والموت. وبلغ حتى في بعض القحط أنه والعياذ بالله ربما تؤكل الكلاب والقطط، ولا يستعيب الناس في ذلك من شدة ما يجدون، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا القحط بلاء عظيم، فيحتاج إلى تضرع صادق وسؤال صادق يجتمع في دلالة الحال والمقال. فكان صلى الله عليه وسلم يحيي في قلوب أصحابه حسن الظن بالله عز وجل، فلما خرج إلى الاستسقاء دعا ربه واثقا مستيقنا صلوات الله وسلامه عليه، ثم تفاءل بصورة الحال فحول رداءه أمام أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، فكأنه يعني يفتح الأمل، أبواب الأمل عليهم أن الله سيحول ما بهم. وهذه هي السنة، أنه يحول رداءه فيجعل مع اليمين يسارا.
قال رحمه الله: وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا ويؤمروا أن ينفردوا عن المسلمين.
وإن خرج معهم أهل الذمة كاليهود والنصارى لم يمنعوا أن يستسقوا، لأن الكل فقير إلى الله عز وجل، ما في دليل أن نمنعهم أن يدعوا الله عز وجل وينستسقوا، ولكن ينفردوا عن المسلمين ولا يكونوا مع المسلمين تمييزا للمسلمين عنهم، ويستسقي المسلمين لوحدهم ولا تكون لهم منة ظاهرة. نعم.
قال رحمه الله: الضرب الخامس سجود التلاوة.
الضرب الخامس سجود التلاوة، وهو من التطوع، فبعد أن فرغ من الطاعة الكاملة بالصلاة سواء كانت جماعة أو فرادة شرع رحمه الله في أجزاء الصلاة فسجود التلاوة، وهو السجود الذي يشرع في تلاوة القرآن. قد سجد عليه الصلاة والسلام في تلاوته للقرآن، وسجود القرآن توقيفي، فليس لأحد أن يسجد عند آية إلا ما سجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حفظت هذه السجدات بالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وهو 14 سجدة.
هذا السجود ليس بواجب، إنما هو مستحب، ولذلك قرأ عمر رضي الله عنه السجدة على المنبر فنزل وسجد في خطبته، فنزل وسجد فسجد الناس معه، ثم لما كانت الجمعة الثانية قرأ سجدة أيضا فتهيأ الناس أن يسجدوا فقال: على رسلكم، إنما أردت أن أعلمكم أنها ليست بعزيمة، أي ليست بواجبة، فالسجود مستحب وليس بحتم ولا واجب. سجود التلاوة السجود الذي يشرع بسبب التلاوة. نعم.
قال رحمه الله: وهو 14 سجدة.
وهو 14 سجدة، وقيل 15 سجدة، والخلاف في سجدة صاد، وبعضهم يقول 11 سجدة، الأولى في الأعراف والثانية في الرعد والثالثة في النحل والرابعة في الإسراء والخامسة في مريم واثنتان في الحج، في أول الحج وآخر الحج، ثم سجدة الفرقان، ثم سجدة النمل، ثم سجدة السجدة، ثم سجدة فصلت، ثم سجدة النجم، ثم سجدة الانشقاق، ثم سجدة العلق. هذه 14 سجدة. أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص القرآن وسجدها، والخامسة عشرة سجدها أيضا وهي سجدة صاد، وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يستدل على سجدة صاد فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فهذه السجدة يستدلها بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وداود ممن أمر بالاهتداء به والاقتداء. وعلى كل حال هذه 15 سجدة تعتبر من عزائم السجود. نعم.
قال رحمه الله
اختلف طبعا في سجدتي الحج، أسقط الإمام أبو حنيفة رحمه الله برحمته الواسعة السجدة الثانية منهما يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وأبقى سجدة صاد صارت له 14 سجدة. والخلاف بين الجمهور وبين الإمام الحنيفة في سجدة الثانية من الحج، عند الجمهور يسجد وعنده لا يسجد. وفائدة الخلاف في الصلاة، فإنه إذا كان في الصلاة وكان لا يرى أنها سجدة ما يسجد، لأنه إذا سجد في هذه الحالة يكون زاد ركنا وتبطل صلاته. وهذا وجه أن إذا كانت السجدات يعتقدها يفعلها، وما لا يعتقده لا يفعله، حتى لا يؤدي إلى بطلان صلاته. نعم.
قال رحمه الله ويسن السجود للتالي،
للتالي الذي يقرأ القرآن. نعم. قال يسن له أي ليس بواجب. نعم.
قال رحمه الله والمستمع دون السامع،
ويسن للمستمع أن يسجد دون السامع. المستمع طبعا يلقي بسمعه ويطلب سماع الشيء، هذا مستمع. وأما السامع فإنه من يقع الشيء في أذنه من القول سواء يريده أو لا يريده فهو سامع. ومن هنا لو أن شخصا مر بعزف محرم، معازيف محرمة مر في الطريق فسمعها لم يأثم، لكنه إذا استمع إليها وأصغى وطلبها أثم. قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يمر بالسوق فتسمع المعازف فيضع أصبعيه في أذنيه ثم يقول لنافع مولاه هل انقطع الصوت، فيقول لا بعد حتى يجاوز السوق، فيقول انقطع الصوت فيرفع أصبعيه، مع أنه كنافع كان يسمع هل انقطع الصوت، إنما تورع ابن عمر وتعاطى الكمال وجعل نافعا على حد الجواز، وهو أن يكون سامعا ولم يكن رحمه الله مستمعا. فهناك فرق بين السامع وبين المستمع. ولذلك لو أنه أجزم الإنسان بمنكر فجلس عند قوم يغتابون ولا يمكن أن يقوم، جلس في مكان عمل ومحتم عليه أن يجلس في هذا المكان، هذا يغتاب أو يسب أو يشتم ولا يمكن أن يسكته ولا يمكن أن يتعرض له، فهو سامع غير مستمع، لا يلقي لهذا الكلام بالا ولا يستمع إليه فلا يأثم، فهو سامع غير مستمع. فيشرع للسامع للمستمع دون السامع، المستمع للقرآن. فلو كانوا في حلقة يستمعون سجد وسجدوا، سجد القارئ وسجد من معه، فإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع دون السامع دون التالي، لا بد وأن يكون التالي ساجد حتى يسجدوا معه. وأما بالنسبة للسامع فإنه لا يسجد أي لا يتبعهم في السجود، وإن أراد أن يسجد معهم بعد أن سمع لا بأس. نعم.
قال رحمه الله ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم،
ويكبر عند سجوده وإذا رفع من سجوده سواء كان في الصلاة أو غيرها، على أصح قوله العلماء رحمهم الله، وفي حديث أبي داود في تكبيره عليه الصلاة والسلام.
قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها.
يقول المصنف رحمه الله باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. صلاة الفريضة تقدم أن لها ميقاتا، وبينا مواقيت الصلوات الخمس. صلاة النافلة لها ميقات بأن الشرع منع المصلي أن يصلي النافلة في هذه الأوقات، فجاءت عكسية عن صلاة الفرض، فصلاة الفرض يطلب أن يصلي فيها، وأما صلاة النافلة فإن الأصل جوازها في كل وقت إلا ما خصه الشرع. وهذه من الفوارق بين الفرائض والنوافل. باب الساعات جمع ساعة التي نهي عن الصلاة فيها، أي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه أنه نهى أن يصلي فيها المصلي النوافل. نعم.
قال رحمه الله وهي خمس،
وهي خمس إجمالا قبل البيان والتفصيل، هي ثلاث إجمالا خمس تفصيلا. الإجمال أن تقول من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومن بعد وحين يقوم القائم الظهيرة وهو منتصف النهار، هذه ثلاثة أوقات. إذا فصلتها تقول مثلا من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس هذا وقت، ثم من بعد طلوعها إلى أن ترتفع قيد رمح، فاحتاجوا لذلك لأنه نهى عن الصلاة حتى تطلع الشمس. فإذا طلعت يظن البعض أنها تجوز النافلة، نقول لا زال المنع ساريا إلى أن ترتفع قيد رمح، وهذا سنبين دليله. ثم إذا صلى العصر حتى تبتدئ الغروب، ومن غروبها إلى أن تستتم الغروب، أو إلى الصلاة من الصلاة إلى أن تستتم الغروب، هذان وقتان، وأثناء انتصاف الشمس كبد السماء. أما الوقت الأول وهم بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، فالحديث فيه في الصحيحين، شهد عندي رجال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. وكذلك ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وأما النهي أثناء الطلوع فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان، فجعل وقت الطلوع ممنوعا. ثم نظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي بعد طلوع الشمس، فوجدناه يتحرى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح بدليل صلاة الأضحى، فإن صلاة عيد الأضحى تكون من بعد طلوع الشمس، وهذا بالإجماع ابتداءها. فإذا كانت بعد طلوع الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيح عنه حديث صحيح عنه أنه كان يعجل الأضحى ويؤخر الفطر، يؤخر الفطر حتى يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر لأنها تنقطع بالصلاة، ويعجل الأضحى لأنه إذا صليت الصلاة في أول وقتها تمكن الناس من أن يضحوا في الوقت المستحب وهو الضحوة، والضحى إلى الضحى ما قبل الزوال بما يقرب من ساعة أو ساعة وزيادة على حسب الصيف والشتاء، فالضحى هذا وقته محدود وهو وقت فضيلة ذبح الأضحية، ولذلك سمي عيد الأضحى لأنه تذبح الضحايا، يفضل أن تكون في هذا الوقت، فالناس تحتاج إلى كسب هذا الوقت أن تذبح وتصيب السنة. فعجل عليه الصلاة والسلام الأضحى، لما عجله والصحابي قال عجل، كان عليه الصلاة والسلام يعجل الأضحى ويؤخر الفطر وجعله من السنة. نظرنا إلى التعجيل معناه أنه سيصل إلى أقصى حد اللي هو بداية وقت الجواز، وثابت عن عليه الصلاة والسلام أنه صلى الأضحى والشمس على قيد رمح، وصلى الفطر والشمس على قيد رمحين، فصار التأخير والفارق بينهم بقيد رمح واحد، فدل على أن الطلوع منهي عنه ولا ينتهي وقته، لأنه قال له إذا طلعت، فجعل وقت الطلوع منهيا عنه، ولم يفعل عليه الصلاة والسلام بعد الطلوع معجلا إلى أقصى حد إلا في حدود قيد الرمح. وإذا ارتفعت الشمس قيد رمح، هذا يأتي في الأرض المنبسطة بحيث لو نظر إليها رأى سمتها من الأرض إلى ارتفاعها عن الأرض بقيد الرمح. وذكر بعضهم في أعضاء الخبرة يقولنا لو كان على أرض منبسطة وقد أطأ رأسه إلى الأرض وأراد أن يرفع بصره إليها يدب أن يلامس حاجب الشمس، هذه تحتاج إنسان عنده خبرة، وجربتها في بعض الأحوال فيها شيء من المقاربة إلا إذا كان صعب عليه التطبيق، لكن هذا ما ذكره البعض عن أهل الخبرة، هذا قيد الرمح، أن يكون ما بينه وبين الأرض قيد رمح، وهذا هو وقت ابتداء الجواز، هذا بالنسبة للطلوع. أما بالنسبة لما بعد العصر فإنه يمنع من الصلاة بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس وأثناء الغروب حتى يستتم غروبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وأما بالنسبة للوقت الثالث وهو انتصاف الشمس في كبد السماء، فثبتت السنة فيه في حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، أو أن نقبر موتانا حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة. يقوم قائم الظهيرة يعني أن الظل يمسك عن الحركة، فإذا مشت الشمس من المشرق إلى المغرب إذا وصلت إلى منتصف كبد السماء أو منتصف النهار في ذلك اليوم تقف، وهذا الوقوف بقدر لحظات ثم تتحرك تزول، وإذا زالت تحركت، ينزال الشيء إذا تحرك، هذا الذي تقف فيه هي ساعة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا قام قائم الظهيرة فأمسك، فإذا كانت الشمس في كبد السماء فأمسك عن الصلاة، لأنه قال: فإذا طلعت الشمس فصلي فإن الصلاة حاضرة مشهودة، والحديث صحيح، فإذا انتصف النهار أو انتصفت في كبد السماء فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم، فهي ساعة عذاب، لذلك يمسك عن الصلاة فيها. وظاهر النهي العموم سواء في يوم الجمعة أو غيره، واستثني يوم الجمعة بحديث ضعيف قال به الإمام الشافعي وعن الإمام أحمد في النقل عن الإمام مالك رحمه الله في النقل عنه أنه كانوا في المدينة يرى الناس يصلون في هذا الوقت ولم ينكر وكره أن يصلي هو، لم يأمر به ولم ينكر لما رأى من فعل الناس عليه. والصحيح اتباع السنة في عمومها أن النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عام، وقد قال صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وقد نهى عن الصلاة في هذا الوقت ولم يقل إلا يوم الجمعة، والأصل في العام أن يبقى على عمومه.
قال رحمه الله: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، وإذا تضيفت حتى تغرب، فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا.
لا يصلى فيها التطوع. إذن لما قال لا يصلى فيها التطوع كأنه جاء بهذا الباب ميقاتا لصلاة التطوع. الأصل في صلاة التطوع أنها في الليل والنهار، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلي فإن الصلاة حاضرة مشهودة، فإذا صليت العشاء فصلي فإن الصلاة حاضرة مشهودة، أي تحضرها الملائكة وتشهدها الملائكة. ثم إذا صليت الفجر فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بين قرني الشيطان، ثم صلي فإن الصلاة حاضرة مشهودة حتى ينتصف النهار، فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم، ثم صلي فإن الصلاة حاضرة مشهودة حتى تصلي العصر. هذا يدل على أن التطوع له الأصل فيه جوازه إلا الأوقات التي سمى الشرع، وهي الثلاث الخمس بالتفصيل كما ذكر المصنف رحمه الله.
قال رحمه الله: إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد وركعتي الطواف بعده.
إلا في إعادة الجماعة في المسجد إذا أقيمت الصلاة. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الفجر بخيف منى، فرأى رجلين لم يصليا في القوم، قال علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائسهما، قال: ما منعكما أن تصليا في القوم؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. فأمرهما بإعادة الصلاة في المسجد مع الجماعة. وهذا فيه فوائد: أولا قال صلينا في رحالنا، فأخذ منه جمهور العلماء رحمه الله على أن المسافر لا يجب عليه شهود الجماعة، حتى على القول بوجوب الجماعة هذا نص واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابي أنه صلى في رحله، قد كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ولأن الله أسقط عن المسافر نصف الصلاة وهي الركعتان، لأن السفر غالب المشقة، فمن باب أولى أن تسقط عنه الجماعة. نبهنا على هذا لأن البعض ينكر على بعض المسافرين إذا لم يصلوا مع الجماعة إذا نزلوا، ولكن الحديث واضح، وقد نزل عليه الصلاة والسلام بخيف منى الثلاث الأيام صلوات الله وسلامه عليه، ونزول استقرار وليس خاصا بحال نزول الارتحال المعروف الذي يكون في أثناء المحطات ونحوه، بل هو نزول استقرار، لأنه خيف منى نزل عليه الصلاة والسلام فيه في أيام التشريق صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أسقط الله عن المسافر نصف الصلاة وأسقط عنه الجمعة وهي أعظم من الجماعة، فمن باب أولى أن تسقط هذه الأمور، لأن الشرع نظر إلى وجود الغلب أن السفر فيه مشقة وعناء فخفف عن المسافر من هذا الوجه. الأمر الثاني أنه إذا حضر مع الجماعة صلى معهم، وهذا من محاربة الإسلام للشذوذ، فإن مساجد المسلمين وأهل السنة إذا حضرت يصلى مع الإمام ولا ينفرد عنه، حتى إن المأموم إذا جاء مسبوقا يدخل مع الإمام، إن كان في ركوع فركوع، إن كان في سجود فسجود. وهذا هو المعروف في مساجد المسلمين وأهل السنة، حتى جاء أهل البدع قطع الله دابرهم فأصبحوا يقطعون صفوف المسلمين، ويقوم بعضهم الإمام ساجد ويركع والإمام قاعد، قاتلهم الله فيما يفعلونه من إفساد جماعة المسلمين والتشويش على عباد الله وأولياء الله في بيوت الله عز وجل. إلا ما عرف مهما أدركنا من فعل المسلمين أنهم يصلون مع الجماعة ولا يشد أحد عن الجماعة، وقال له إذا صليت إذا حضرت الصلاة فصلها لوقتها ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت، كل هذا حتى لا يتهم الإنسان بالشذوذ ويستبرئ لدينه وعرضه، ومحاربة للشذوذ عن جماعة المسلمين. فالأصل يقتضي أنه لو صلى في رحله لا يعتذر، إنما يصلي مع الجماعة، فاشترط أن يكون في مسجد الجماعة. فلو أنه صلى في مسجد ثم جاء إلى قوم في بر وهم جلوس فهذا ليس بمسجد، فإن كانوا جماعة كاملة وصلوا فإنه يصلي معهم، في قول بعض العلماء بناء على قول عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما ومنا ليست في استقرار. وكان الوالد رحمه الله بعض المشايخ يقول، مشايخنا رحمه الله يقول: لا، بل إن مسجد إن صلاته عليه الصلاة والسلام صلاة استقرار عليه الصلاة والسلام، لأن منى كان بها السكن. والأصل يقتضي أنه لا تعاد الصلاة. وقد جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تعاد الصلاة مرتين. الأصل يقتضي أن ما تعاد الصلاة، لكن لأجل الجماعة أمر بإعادتها فيعيدها ولو صلى في رحله، سواء صلى منفردا في رحله أو صلى مع جماعة أخرى ثم حضر الجماعة الثانية. نعم. فقال إذا أقيمت يلزم أن يكون مع الجماعة. نعم.
قال رحمه الله: وركعتي الطواف بعده.
وركعتي الطواف بعده، بعد الطواف. وللعلماء فيها قولان، فمن أهل العلم من قال إنها مستثناة من النهي، ومنهم وهم مذهب بعض الصحابة كعائشة وغيرها رضي الله عنها، وهو مذهب الشافعي، وأيضا في مذهب الحنابلة مذهب طائف من أصحاب الإمام أحمد رجحوه. ومنهم من قال البقاء على الأصل وهو مذهب الجمهور، وفيه سنة عمرية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه طاف بعد صلاة الصبح وأخر ركعتي الطواف إلى ذي طوى. وذي طوى وطوى وطوى هو الوادي الذي يعرف الآن بالزاهر، معناه أنه طاف طواف الوداع ثم لم يصلي ركعتي الطواف في المسجد وانتظر حتى طلعت الشمس، فرجح هذا الخليفة الراشد النهي على الأمر. وأما حديث يا بني عبد مناف: لا تمنع أحدا طاف وصلى بالبيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فإن هذا الحديث عام وحديث النهي خاص. والمراد به أن الحديث تحمل على دلالته، حديث يا بني عبد مناف بيان لأنهم كانوا مسؤولون سدنة البيت مسؤولون عنه، فأمروا بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا بواجبهم من رعاية البيت، ففي العموم واضح فيه، لم يأتي لخصوص هذا الوقت المنهي عنه. فقال: لا تمنع أحدا طاف وصلى بالليل أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فهذا أصل لا يمنع أن يخصص منه ما ورد النص فيه بعينه، فجاء النص: لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر. والقاعدة أولا من ناحية الثبوت حديث يا بني عبد مناف دون حديث الصحيحين لا صلاة بعد صلاة العصر، فالجمهور رجح حديث الصحيحين لقوته سندا. ثانيا أن العموم مخصص. وثالثا أن القاعدة إذا تعارض النصان حديثان عمل الخلفاء الراشدون وأحدهما بأحد النصين كان مرجحا له. ورابعا أن حديث صلاة أن صلاة الركعتين في باب الأمر والامتناع من الصلاة بعد الصبح في باب النهي، فإذا تعارض الأمر مع النهي قدم النهي على الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا، فجعل مرتبة النهي مقدمة. هذه كلها مرجحات للجمهور، وهي في مسألة الأسباب عموما، في صلاة الأسباب عموما. وعلى كل حال من صلى يتأول حديث يا بني عبد مناف لا ينكر عليه، ومن ترك الصلاة حتى تطلع عليه الشمس فخروجا من الخلاف واستبراء فلا حرج ولا عتب عليه. نعم.
قال رحمه الله: والصلاة على الجنازة.
كذلك الصلاة على الجنازة. الصلاة على الجنازة هي من أخف ما يكون، لأن الصلاة على الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود، والنهي عن الصلاة بعد العصر والصلاة بعد الصبح إنما هو لخوف مشابهة المشركين، لأنهم يسجدون للشمس عند طلوعها ويسجدون للشمس عند غروبها، فنهي أثناء الطلوع وأثناء الغروب ونهي بعد صلاة الصبح من باب النهي عن الوسيلة. وعلى هذا صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود، فكان أمرها أخف، وهناك عن بعض الصحابة استثناء لها. نعم. قال: أخف من صلاة الركوع والسجود.
قال رحمه الله: وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها، وهما بعد الفجر وبعد العصر.
على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر في رغيبته، لأن جاء النص باستثناء بعينه لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتي الفجر، على خلاف ونزاع في دلالته. والأفضل قلنا لذلك قلنا الأفضل بعد طلوع الشمس. وأما بعد صلاة العصر ففي حديث من المؤمنين في وفد عبد القيس لما شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن الراتبة.
قال رحمه الله: ويجوز قضاء المفروضات.
ويجوز قضاء المفروضات بعد الصبح وبعد العصر، فلو أنه تذكر أنه لم يصلي العشاء فصلى العشاء ثم صلى الفجر في هذا الوقت فلا بأس، حتى ولو كانت الشمس تطلع أو تغرب يجوز له أن يصلي الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فجعل حتى وقت النهي نفسه مستثنى فيه الفريضة. هذا نص جاء عينا على الوارد والتخصيص فيه ظاهر. وكذلك أيضا في صلاة العصر قال: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهذا مذهب جمهور العلماء خلاف الإمام أبي حنيفة النعمان عليه من الله شأبيب الرحمات والرضوان. نعم.
قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الإمامة.
طيب شو الأسئلة؟ جزاك الله خير. بسم الله.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وزادك الله علما وتوفيقا وغفر الله لوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ هذا الثاني يقول: هل يجوز صلاة النافلة على الراحلة في الحضر وجزاك الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة لم يرخص فيها إلا الاستخري وأيضا عن بعض أصحاب الإمام بحنيفة، أما جماهير السلف والأئمة على أنه لا تصلى النافلة في الحضر على الراحلة، وأن صلاة النافلة على الراحلة مخصوص بالسفر، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته إلا المكتوبة، وكان يوتر عليها. وأما بالنسبة للحضر فإنه لا يصلي إلا على الأرض، ولذلك ما خرج عن الأصل فهو رخصة، يقيد بالوارد، ورد عن عليه الصلاة والسلام في السفر فبقي ما عدا على الأصل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا ثاني يقول: إذا أدركت الركوع الثاني من الركعة الأولى في صلاة الخسوف فكيف أقضيها وجزاك الله خيرا؟
فيها وجهان: أن العبرة بالركعة الأولى بإدراك الركوع الثاني، وهذا هو أقوى ما يكون، وإن احتاط فهو أفضل، لكن من حيث الأصل أن العبرة بالركوع الثاني هو المعتد به فيهما، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا الثاني يقول: إذا كانت صلاة الكسوف تصلى في حالة الخوف كالزلزلة ونحوها، فإذا جاء الزلزال في وقت نهي فهل نصلي أو لا؟ وكذلك صلاة الاستسقاء وجزاك الله كل خير.
لا تصلى في أوقات المنهيات، سواء بعد الفجر أو بعد العصر، وإنما يقتصر على الاستغفار والصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا وادعوا وتصدقوا حتى ينكشف ما بكم، والرواية في الصحيح في الأمر بالصدقة والاستغفار. فإذا تعذرت الصلاة لورود النهي فإنه يقتصر على الصدقات، وهذا مذهب الجمهور خلافا لبعض العلماء الذي يرى أنه تصلى ذوات الأسباب في هذين الوقتين، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا الثاني
يقول: البعض يقول قليل حدوث هذا، قل أن يحدث، لكن ممكن أن يحدث إذا استمر.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم. هذا الثاني يقول: من ترك الرواتب أو غيرها متعمدا فهل له أن يقضيها وجزاك الله خيرا؟
الترك إنما يكون في النسيان، ويكون متعمدا لعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد ترك راتبة الظهر لأنه شغل عنها، هذا قصد ليس نسيانا ولا سهوا، وقضاها. فالعمد يشمل ما إذا كان لسبب وعذر أو بدون عذر، فإن كان عمدا بدون عذر ففي النفس منه شيء، أما إذا كان عمدا بعذر فهذا هو الذي وردت به السنة، أنها راتبة مخصوصة بما قبل أو ما بعد. جاء السنة أنها تصلى بعدية وتصلى في غير وقتها لعذر، سواء كان عمدا أو نسيانا، وعلى هذا فإنه يتقيد بالوارد وهو الأشبه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا الثاني يقول: هل لصلاة الكسوف خطبة وجزاك الله خيرا؟
صلاة الكسوف فيها خلاف هل يخطب لها أو لا يخطب، فيها قولان للعلماء رحمهم الله، والسبب في ذلك أن إبراهيم لما توفي ابن النبي صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس، فصار بعضهم يتكلم أن الكسوف لا يقع إلا لموت عظيم أو ولادة عظيم على عادة أهل الجاهلية، فكذب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وبين أنهما آيتان من آيات الله عز وجل يخوف الله بهما عباده، وهذا في رد العقائد الفاسدة، مثل أن يعتقد البعض أنه لا تنكسب الشمس في سنة إلا ويموت عظيم من عظماء الدنيا، وهذا ليس بصحيح، وعلى هذا السنة جاءت لإنكار هذه البدع والمحدثات والمختلقات من أمور الجاهلية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. لما حصل هذا صار عند العلماء إشكال، هل النبي صلى الله عليه وسلم قصدها خطبة، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوجه لسبب عارض؟ فمن يقول إن الأصل الخطبة أنها لا تكون إلا لسبب، وهنا شككنا رجعنا إلى الأصل، ومن رأى إلى أنه خطب عليه الصلاة والسلام وبين ذلك فإن معناها أنها خطبة، فيسرع أن يخطب بعد صلاته. من هنا يحتاط بعض أهل العلم إذا صلى الاستسقاء فإنه إذا صلى الكسوف فإنه بعد انتهاء من الصلاة يذكر الحديث ويذكر بها تخويفا للآية ولا يزيد، فلا يجعلها خطبة مقصودة ولا يتركها حتى لا يفوت المقصود، ولا يزال يعني حتى لو أنه قال هذا الكلام في زمان لا يزال نسأل الله العافية بعض ضعفاء الإيمان يعتقدون مثل هذه الاعتقادات، أنه إذا حصل كسوف لا بد أن يحصل أمر عظيم، فاستدامة تذكير الناس بهذا ما في بأس ولا حرج فيه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا الثاني يقول: ما الدليل على أن التسليمة الأولى ركن والثانية سنة وجزاك الله خيرا؟
الدليل على ذلك قول عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. جمهور العلماء على أن الفرض هو التسليمة الأولى، لأنه قال تحريمها التسليم، تحليلها التسليم، ومن سلم التسليمة الأولى فقد خرج من صلاته لأنه قد سلم. أكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة، لأن التسليم جاء على أربع صفات: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، السلام عليكم. هذه أربع صفات كلها واردة في السنة. فلما اقتصر على تسليمة واحدة وصحت وقال بها طائفة من أئمة السلف، فهم من هذا أن الفرض هي التسليمة الأولى، وعليه فإنه إذا سلم التسليمة الأولى فقد خرج من صلاته. نعم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا الثاني يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك على الله إلا هالك، وجزاك الله خيرا؟
أظن لا تعجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت ولم يستجب لي. تعجل في الدعاء أن الشخص يدعو المرة والمرة ثم لا يجد الشيء الذي يطلبه قد حصل، ولا يجد الشيء الذي يخاف منه قد زال، فعندها نسأل الله السلام عليه يضعف إيمانه ويقول: دعوت ولم يستجب لي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن على المسلم أن يصبر، فما من داع يدعو الله عز وجل إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يستجيب دعاءه كرما منه وفضلا سبحانه وتعالى، وإما أن يدفع عنه من السوء مثل ما دعا، وإما أن يؤخرها له ثوابا في الآخرة أو درجة في الآخرة. فالله كريم، والكريم لا يمكن أن يمنع سائله أو يرد سائله، بل إنه يحب من عبده كثرة الإلحاح وكثرة الدعاء. مهما دعوت فإنك الرابح غير الخاسر، ومهما دعوت فإنك الفائز برحمة الله عز وجل. إما أن يدفع عنك السوء أو ترفع درجتك، فإذا لم تجد الإجابة فأنت قد فزت بأحد الحسنيين: أن يدفع الله عنك سوءا قد لو علمت لقلت إن هذا خير من أن تستجاب لدعوته، قد يدفع عنك سوء عظيم هو أعظم مما تدعو بطلبه. والعجلة باستبطاء أمر الله عز وجل لا تنبغي للمؤمن، بل على المؤمن أن يحسن ظنه بالله عز وجل. فكم من بلايا نزلت بالإنسان أخر الله جلاءها وذهابها، فكان في التأخير الخير العظيم للإنسان، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكم من نكبات ومصائب وملمات صلحت بها أحوال الأبناء والبنات حينما أخر الله استجابة الدعوات. فكم من بلية نزلت بالإنسان في بيته وأسرته وماله وولده، فدعا أن الله يرفعه فأخر الله استجابة الدعاء، فتأثر الأبناء والبنات وتأثرت الزوجة، وأصبح هو يتلهف كلما سمع زوجته تشتكي، ثم ويجد أبناءه يشتكون ويتألمون، وإذا بمفاسد كانت عندهم قد زالت وصلحت أحوالهم لما تأخرت الإجابة عنهم. فعلى الإنسان يرضى، لا يزال المؤمن في حسن ظن بالله عز وجل حتى ينال حسن العواقب في أمور دينه ودنياه وآخره. لا يسيء أحد ظن بالله عز وجل، فهو أرحم بك من نفسك التي بين جنبيك، وأرحم بك من أبيك وأمك. فلو تأملت هذا الحليم الرحيم الكريم الذي هو أرحم بك من نفسك لنفسك، حينما يؤخر عنك الشيء إذا بك تستبشر تقول: أبدا ما أخر عني إلا وهو يريد بي الخير. فلا تزال تقول ذلك بلسان حالك ومقالك حتى يرفع الله درجتك، فتمتحن المرة الأولى تؤخر الإجابة، ثم دعوة ثانية تؤخر، ثالثة، وأنت تقول: لا إن شاء الله خير، وترضى ترضى حتى تكتب من الموقنين، لأنه وصل بك أنك تدعو الله عز وجل وعندك يقين أن الله ما يخيبك حتى ولو تأخر عنك البلاء سنوات وقرون. إن من الناس من عادت عليهم البلايا بخيرات ونعم لم تخطر لهم على بال، إن من الناس من يشتري رحمة الله وهو يتخوض في البلايا من أخمص قدمه إلى شعرة رأسه، فلم يزدد بذلك إلا محبة من الله جل جلاله، ولم يزدد من الله إلا رفعة يكون في عمله، يكون في تجارته، يكون في بيته، يكون في أهله، يصاب في جسده فيأتيه البلية، يأتيه المرض، فإذا به منشرح الصدر، مطمئن القلب، واثق بالله عز وجل، فلا يزال ذلك الضيق يتوسع ويفسح له حتى يصبح من أسعد الناس بهذا البلاء. ثم تمر السنة والسنة، لو علم ما له عند الله في هذا البلاء وهذه السنوات لتمنى أن حياته كلها في هذا البلاء.
والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا يستعجل أحد على الله عز وجل. من هذا الذي يستعجل؟ من علم أنه حكيم عليم فهو أعلم وأحكم. من يستعجل؟ من هو الحليم الرحيم فهو أحلم وأرحم. ترى بابنك المرض فيتقطع قلبك وتتألم، فادعو الله عز وجل، والسنة أن تدعو، والسنة أن تبتهل، بل لو استطع في كل لحظة اللهم اشفي أمي، اللهم عافيها، اللهم اغفر لي، اللهم اشفي أبي، اللهم عافيه، في كل لحظة قل ذلك، لكن يبقى قلبك بالتوحيد والإيمان والاستسلام واليقين والإحسان والرضا بالله جل جلاله. فكم من سقيم مريض يحمل على الأيدي صابرا محتسبا راضيا بالله أسعد من ذي قوة سوي مري في عافية وهو في كرب لا يعلمه إلا الله عز وجل. من قال أن السعادة بالأجساد فقد كذب، ومن قال أن السعادة بالأموال فقد كذب، ومن قال أن السعادة ببناء المباني وتشييدها والغنى والبذخ فقد كذب. فكم من أقوام زهقت أنفسهم بأموالهم، وكم من أقوام عذبوا بأجسادهم، فما في إلا الرضا. فلم أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، والسعيد حينما يحمل على الفراش لا يتحرك منه ساكن مشلولا من أخمص قدمه إلى شعرة رأسه، تقول له كيف حالك؟ يقول لك الحمد لله، في نعمة، في خير، هذا والله هو السعيد. والشقي الذي ينعم الله عليه صباح مساء في صحة وعافية وغنى وثراء ومال وبنون، يفعل ما يشاء ويأمر بما يشاء وكل خير بين قدميه، قل أن يقول الحمد لله. هذا هو الشقي الذي أنساه ماله وكفر بنعمة ربه، ولربما نسب إلى نفسه الحول والقوة. فإذا لا تستبطئ ولا تستعجل، بل أحسن الظن بربك وتوكل على الحي الذي لا يموت، واعلم أن البلاء خير للعبد إذا حمد الله. عجبت، انظروا إلى نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، عجبت، ويأتي بهذا الأسلوب. وإذا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من شيء فهو العجب. عجبت لأمر المؤمن، مو أمر الناس ولا أمر كل أحد، لأمر المؤمن، توحيد، الإيمان، اليقين، لأمر المؤمن الذي امتلأ قلبه بالله ولم يمتلئ بغيره، الذي امتلأ قلبه بالمال بمجرد ما يخسر في تجارته يا ويله يا ثبوره، لا ينام ليلته ولا يرتاح ولا يهنأ، لأن قلبه مملوء بالدنيا، لكن مملوء القلب بالله. عجبت لأمر المؤمن الموحد الخالص في توحيده ويقينه حينما يعلم أن الله كتب عليه وقدر المقادير ونسخ الآجال ونسخ الأعمار، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال يعلم أن الله قدر الأشياء وكتبها. فعندها إذا نزل به القدر ونزل به البلاء وحل به المصيبة قال الحمد لله، الحمد لله، راضي عن الله عز وجل، الحمد لله على كل حال. عجبت لأمر المؤمن إن أمره، إن بأسلوب التوكيد، إن أمره كله خير، لكن بالإيمان. إن أصابته، فسر ذلك، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالصبر والاستبار والمصابرة درجات عظيمة. يقول عمر رضي الله عنه وجدنا ألذ عيشنا وجدنا ألذ عيشنا بالصبر. وجرب تدعو فلا تؤخر عنك الدعوة، ما نقول لا تستجاب، تؤخر، فرق بين أن لا تستجاب بين أن تؤخر، لأن التأخير شيء وعدم الاستجابة شيء آخر. فإذا تؤخرت عنك تأخر عنك الإجابة رضيت بالله عز وجل. هنا الامتحان. الإيمان ما هو بالتشهي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، صدقه للتوحيد، ليس الدعاوى زائفة. يقول أنا موحدا، إنما يطبق ذلك لما ينزل عليه البلاء ويعلم أنه من الله. يقال كيف حالك؟ يقول الحمد لله بخير، معاه المصائب تحيط به وبأهله وبأولاده وماله، فيدعو الله المرات والكرات، بل إنه يدعو الله في مظان الإجابة في السجود وأدبار الصلوات المكتوبات وفي الأسحار، فتؤخر عنه الإجابة فيأتي عدو الله إبليس. يقول أنت من أنت؟ أنت كيف تقول لك يعني تطيع الله؟ انظر كيف الله عز وجل ما يعطيك الإجابة، أنت حقير، أنت كذا، أنت، يخذله عدو الله. وعندها يأتي الامتحان القاسي للعبد فيقول اخسأ عدو الله، الله أرحم بي من نفس التي بين جنبي. ويرى ابنه يتقطع بالأمراض وبالأسقام وبالبلايا، فيأتي الشيطان يقول له كيف وأنت ملتزم وأنت على خير وأنت على طاعة، وانظر فلان الغني كيف أولاده في صحة وعافية، وكيف أولاده ينقلون إلى المستشفيات، وإذا به يأتي بمتاع زائل وظل حائل لكي يحول بينه وبين ربه، لكي يقذف في قلبه شبهة من الشبهات تفسد إيمانه وتضعف يقينه. فإذا به بقوة الإيمان بل نقذف بالحق على الباطل فيدمن، فيقول له اخسأ عدو الله، الله أرحم بولدي مني. تأمل ونظر أن الله الذي أخرج ولده من الظلمات الثلاث، وأن الله عز وجل قادر أن يسلبه الروح بين طرفة عين، أقل من ذلك، أقل حتى من غمضة العين، فالله على كل شيء قدير، ومع ذلك رحمه وأبقاه بين يديه، فلا يزال تنزل عليه البلاء فيزداد حسن ظن بالله ويزداد محبة لله وتوكل على الله. وهنا الامتحان، وهنا البر والإحسان، وعندها ترفع درجته وتعظم منزلته ويحبه الله، فالله يحب من عباده الصابرين. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان يجعلنا من الصابرين. وإن شاء الله الدرس عقب صلاة المغرب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.